الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في يوم الاثنين العاشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 26 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل عقد بيع. فضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثموم أو مثمون أو أجل فلا يجوز، ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول، ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد، ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن.
يكفي. هنا يتكلم عن الغرر في البيع. إذا تأملنا في الغرر وقلنا: ما هو الغرر؟ يعني الغرر ما هو؟ عندما نقول الغرر، الغرر هو أمران محتملان، أغلبهما أخوفهما ما تردد بين الوقوع وعدمه. كان أقول لك: إذا نزلت في هذا الماء فأخرجت سمكة تعطيك كذا، هذا شيء غرر. أقول لك: انزل وهات ما تأتي به فأخذ 10 دنانير. قد يأتي بحصى، قد يأتي بسمك، كبيع السمك في الماء، كبيع السيارة المسروقة، هذا كله غرر. اليا نصيب هو قمار، القمار غرر. يعني كما قلنا إن أصول النهي في الشرع 3: الربا والغرر والنص، نهي النصيب كنهي عن بيع الكلب. وقلنا إنه الربا ذكرنا النساء، وذكرنا أنظرني أزدك، وذكرنا ربا الفضل، وذكرنا ضع وتعجل، لا ضع وتعجل لسه ما ذكرها، وذكرنا بيع الطعام قبل قبضه. هذه أصول الربا، قد يوصلهم بعضهم إلى 8، قد يجعلها 5، لكن تكون بعض الأقسام تحت بعض هذه الأقسام الأخرى. فلذلك الغرر هو أصل من أصول النهي في الشريعة، فيحرم بيع الغرر. لذلك تنظر الشريعة إلى أن الأموال معصومة ولها حرمة، ولا يدفع الإنسان مالا إلا مقابل منفعة محددة معلومة يستفيدها هذا الإنسان مقابل ما دفع من مال، ويعتبر هذه الأموال لها حرمة، يعتبر هذه الأموال لها حرمة. الغرر أمر متردد، قد يحصل وربما لا يحصل، لكننا إذا نظرنا في الشريعة نجد أن الشريعة قد اغتفرت الغرر اليسير بشكل مضطرد. الغرر اليسير بشكل مضطرد، يعني هذه الألبسة التي نلبسها، نحن لم نطلع على ما في داخلها من البطانة. عندما تشتري السيارة وتجلس على الكرسي أنت لا تعلم ماذا بداخل هذا الكرسي، أنت عندما تشتري العمارة أنت لم تشاهد أساساتها. إذن هناك من الأشياء التي لا تعرفها، وأجازت الشريعة أن تباع مع الغرر اليسير، والشريعة حرمت في الأصل الغرر الكثير. ولاحظوا أن الغرر اليسير التي أذنت به الشريعة هو غرر طبيعي ناشئ مع المعاملات، لم يصنعه المتعاقدان بأيديهما. يعني لنصطلح على الغرر الطبيعي والغرر الصناعي. الغرر الطبيعي اللي هو موجود، اللي هي الخفايا في ألبستنا من الحشو والبطانة، هذا أمر لا فكاك منه، نحن لم نصنعه بأيدينا، اقتضته طبيعة التجارة. لكن لو تبايع رجلان بيعا فيه غرر بدينار، تمام، أو قال أنا سأرقي بهذه العملة، فإذا كانت صورة أعطيك دينارين، وإذا كانت كتابة أتعطيني دينارا، كم حجم الغرار هنا؟ يسير، لكنه حرام.
حرام لأنه
صناعي، نحن اصطنعناه. لو جئنا إلى العصائر، عصير التفاح، ألا يوجد فيه نسبة من المادة اللي هي المتخمرة؟ فيها، لو عزلت هذه النسب ثم وضعت في كأس، إذا كانت في برميل فهي حلال، برميل العصير. لكننا لو انتزعنا المادة المتخمرة بآلة كيماوية وضعناها في كأس أصبح حراما، مع أننا لو شربنا هذا الكثير
بما فيه
اللي هو العصير الطبيعي، لا أقول إنه خمر شرب جرعة، يعني هناك نسبة تخمر في كل العصائر، نسبة تخمر في كل العصائر، لكنها نسبة طبيعية، نسبة طبيعية جدا، يسيرة جدا، وهي موجودة في الطبيعة، جازت هي جائزة، لكنك إذا عزلتها أصبحت صناعية، حرمت ولو قطرة، ولو قطرة، ولو لم تكن مسكرة. الغرر كذلك، الغرر الذي لا فكاك منه في التجارة ولا يستغني عنه الناس ولم يصنعوه بأيديهم، إنما اقتضته ظروف الحياة والطبيعة وكان يسيرا أذنت به الشريعة، أذنت به الشريعة. أما الغرر الكثير فمنعته وقالت إنه حرام. ولكن قد يستشكل علينا بعض الأمور، وهو الغرر الكثير. فهناك غرر كثير أباحته الشريعة، وغرر كثير منعته، فما الضابط؟ واليسير أذنت به، فما الضابط بين الغرر الكثير الذي أذنت به الشريعة والغرر الكثير الذي منعته الشريعة والغرر اليسير الذي منعته الشريعة كالقمار بدينار ودينارين؟ الغرر اليسير إذا كان صناعيا فهو ممنوع، إذا كان طبيعيا لا تنفك عن المعاملة فهو إيه؟ مشروع. الغرر الكثير أذنت به الشريعة مثلا في عقد الجعالة، لو أن الدولة قالت من استطاع أن ينتج خلية شمسية بكفاءة كذا وكذا وكذا فله جائزة من الدولة مقدارها كذا، فيبدأ الطلاب والباحثون ومعاهد الدراسات بالبحث، فمن حصل على النتيجة يعطى له الجائزة اللي هي الجعالة. طب ومن تعب وبذل مالا لم يصل إلى النتيجة هلك عليه عمله ولم نعد نستفد منه. واضح الكلام؟ في غرر. الغرر هنا كان مثلا بمقدار 1000 و2000. طيب الآن الغرر الذي أباحته الشريعة هل هو نفسه الغرر في العقود المحرمة؟ إذا تأملنا ما يأتي سنجد أن الغرر الذي حرمته الشريعة ينتهي إلى المبادلات الصفرية. ما معنى المبادلات الصفرية؟ لو أنه إحنا دخلنا رجلين، رجل معه 1000 دينار ورجل آخر معهم 1000 دينار، كل واحد معه 1000 دينار، كل رجل معه 1000 دينار. الآن هذه 1000 هذه 1000، قلنا لهم أنتم في هذه الغرفة العبوا قمار، ها إنه 1000 بـ1000. الآن ما يربحه 1000 هو ما يخسره ب،
والعكس
وما يخسره 1000 يربحه، ف في النهاية سيخرجان من باب الغرفة معهم 2000 دينار، قد يكون واحد صفر ومعه 2000، يعني ما خسره هذا ربحه ذاك، ما خسره هذا ربحه ذاك، يعني في النهاية مجموع كل المعاملات لو بقي يلعبان القمار مدة 100 عام مجموع ما سيخرجان به هو 2000 دينار فقط. نأتي إلى الجعالة،
غررها كبير،
مع أنه غررها كبير، لكن الجعالة تنتج منفعة للطرفين. لاحظ في المثال الذي ذكرناه، خلية شمسية زائد وضعنا 1000 دينار لمن ينتج الخلية. الآن من وضع الجعالة ماذا استفاد؟ استفاد خلية شمسية بمواصفات. الذي اشتغل ماذا استفاد؟ استفاد 1000 دينار. هل ما ربحه الجاعل هو الذي خسره المجعول له؟ ولا في إضافة؟ إذن هناك إضافة. إذن الغرر الذي أذنت به الشريعة ليس من باب الغرر الذي حرمته، وإن كان هنا كثير وهناك كثير في المحرم، لكن الغرر الذي حرمته الشريعة في عقد القمار وإن كان كثيرا أو يسيرا إنما هو ناجم عن مبادلات صفرية عبثية. ما يربحه المقامر ألف هو ما خسره المقامر باء، ولا يوجد هناك أي علاقة إنتاجية وقيمة مضافة للمجتمع من هذه العملية العبثية، بل هي مسابقات الغباء. مسابقة على كيلو ذهب، احتمال الرابح 1 من مليون، ويدخل من المتشاركين 1000000. قمار، لا يوجد قيمة مضافة. لكن لما قلنا في جعالة على من لمن يصنع خلية شمسية بمواصفات كذا أو بدواء مفيد في مرض كذا، وأعطينا 1000 دينار، بذل الجميع جهدا في إنتاج قيمة مضافة جديدة للمجتمع، ونحن دفعنا 1000 دينار مقابل هذا المنتج الجديد الذي ابتكر حديثا. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن المجتمع قد استفاد قيمة مضافة بالجعالة. لذلك الجعالة اليوم يمكن أن تكون نموذج استثماري جيد للمصارف الإسلامية، لسبب أنه المصارف الإسلامية تريد نتيجة، لا تريد أن تقيم إدارة لإنتاج الأدوية وهذه الإدارة يتعين فيها فلان، ويمكن هذا المعهد أو هذا المختبر 5 سنوات لا ينتج شيئا، وأنا كبنك لا أستطيع أن أتابع إداريا. فلذلك أقول أنا أريد هذا الإنجاز،
تقول على ربح محقق،
أنا أريد هذا الإنجاز، أنا أريد إنجازا، أريد نتيجة، أريد علاج لهذا المرض، وأنا أعطي جائزة لمن أتى بهذا العلاج. طيب الآن كبنك ليس بحاجة إلى متابعة من داوم في المختبر ومن لم يداوم، من تأخر عن العمل ومن لم يتأخر، من ذهب ومن لم يذهب، لأنه لا علاقة له بكل ذلك، هو له علاقة فقط بالنتيجة وهي الدواء. هل توفر الدواء المطلوب لهذا المرض أم لم يتوفر؟ أما أن أنشئ يعني دوائر حكومية مصابة بالترهل الإداري، وهذا أتى بأقاربه وهذا أتى بقاربه وهذا بالواسطة وهذا بالواسطة، أنا لا أريد أن أدخل في هذه المتاهة بالمرة، أريد خلية شمسية لأن هذا البلد يستورد النفط والنفط مهلك له في الطاقة الكهربائية، نحن نريد أن نصنع خلية شمسية، يا أيتها الجامعات يا أيتها المختبرات نريد خلية شمسية ذات كفاءة فنية عالية، من أتى بهذه المواصفات فله جائزة قدرها كذا وكذا وكذا وأنا أشتريها وتصبح ملكا لي، وأنا كبنك ملكت حق الاختراع، أبيعه ولا أدفع رواتب.
هل الجعالة بالمكافأة
تصبح محققة بالتملك؟
ما هو إذا أتى بالنتيجة أخذ الأجرة. طب أتاني بالخلية التي أريد، تفضل هذا المال وأعطني والسلام،
يكون مقابل التملك،
مقابل ثمن. يعني واحد أقربها.
لا فهم أنا، بس هل هي يعني هل الجائزة للتعزيز أم للتملك؟
أنا أشتري، أنا بدي إياها إلي إلي. أنا أريدها إلي. لا هذه لي، ليست جائزة وتبقى المنتج له. هذا المنتج لي، هذا المنتج لي، الدواء ملكي. يعني أنت تتقدم بالدواء وأقول لك تفضل. هذا هو مبلغ الجعالة، وهي لازمة بالعمل. إذا بدأ الناس يعملون، فإذا أعلموا بدأ الناس يعملون فهي لازمة، لا أستطيع أن أتراجع حتى لا أوقع في الناس بعدما يعملون أقول لهم أنا رجعت. لا لا، طالما الناس بدأوا يعملون انتهى، فيصبح العقد لازما، فيلزم البنك ويلزم من يعمل. إذا أراد أن يأتي بالنتيجة فليعمل. الآن أتاني بالدواء، أقول له تفضل هذا مبلغ الجعالة، أعطيني الدواء، يصبح هذا الدواء لي أنا الآن، أو هذه الخلية الشمسية ملكي كبراءة اختراع، وأنا استثمرت، أنا استثمرت بناء على هذا.
بالنسبة لمن لم يصل إلى النتيجة
لا شيء له،
وتكبد خسائر
ولا شيء له،
هذا في الغالب نقصد أنه
هذا هو مقصد الجعلة.
نعم.
إنه من لم يأتي بالنتيجة حتى ولو
وقع في الغرض،
ولو دفع مالا،
دفع بلا شك،
ولو خسر أموالا، أنا لن أعطيه. أصلا الجعالة جاءت لتلبية حاجة معينة، أنا أريد نتيجة، أنا لا أريد أن أدفع رواتب، أنا لا أريد أن أدفع ثمن الترهل الإداري الذي تعيشه بلداننا العربية. مكان يحتاج 5 موظفين في 50 يعين هذا وعلى الميزانية، ولا لا لا نريد ذلك، نحن نريد نتائج. أعطني إنتاج علمي وخذ، أعطني بشروط الجعالة. إذن القصد من المثال في الجعالة هو توضيح الغرر المشروع وتمييز الغرر المشروع من الغرر الممنوع. إن الغرر الممنوع كالقمار لا يترتب عليه أي استفادة، الغرر الذي أباحته الشريعة يترتب عليه استفادة، واستفادة مشتركة، ليس كما هو الحال في القمار، ما يخسره ألف يربحه باء، وما يربحه باء هو ما خسره ألف. هذا ليس يعني عملا مفيدا، هذه عملية طفيلية لا تقدم شيئا وعبثية، وهي إشغال للناس في عقول أو طبيعة المقامرة، واللي هي الثراء الفجائي. يعني إذا تعزز عند الأولاد قضية اللي هو الثراء الفجائي، بمعنى أنه ينتظر إذا بيدفع دينارين أو 5 دنانير ينتظر أن يأتيه هاتف لقد ربحت 1,000,000 دينار، ويعيش على هذه الخرافة، وهو عبارة عن احتمال 1 من 1,000,000 وهو عدد المشاركين. يعني فإذا كان هو يتوقع أنه إذا دفع هذه ثمن هذه الورقة وهو من 1,000,000 ونسبة ربحه 1 من 1,000,000 واحد من مليون، فإذا كان يتوقع أن يكسب على نسبة 1 من 1,000,000 فهذا الإنسان يعيش حالة طفيلية، حالة من الغباء، حالة من الكسل، البعد عن الجدية في العمل. لذلك تحريم القمار والمقامرات هي أكل، لأنها أكل من أموال الناس بالباطل دون تقديم أي خدمة أو منفعة، وهذا يورث الضغينة ويورث البغضاء.
المسابقات العلمية،
المسابقات إذا كانت على ثقافة وجائزة من طرف واحد نعم، أما إذا ما يمكن أن يلبس على الناس عقولهم، يعني أنه والله نعمل مسابقة ثقافية، مدة الاتصال على البرنامج الدقيقة في الوقت العادي في داخل البلد
بقرش،
لكن إذا أنت تريد أن تتصل للمسابقة تصبح الدقيقة 10 قروش، ثم إذا اتصلت يعني حتى يحفز الناس يقول لك ما هو الميناء الوحيد على البحر للمملكة الأردنية الهاشمية؟ ميناء العقبة. يوجد بحر في المملكة الأردنية الهاشمية لا تعيش فيه الأسماك، ما هو؟ البحر الميت. إيش الثقافة؟ هو لماذا بيسأل هذه الأسئلة؟ ليرغبه في كثرة الاتصال، ثم يبقى يعني يسأله حتى يديم التواصل معه على هذه الفروق الاقتصادية. ولما يعني يبدأ موضوع الفرز للجواز يقول له سوق عكاظ كان يستمر كم يوم؟ سوق عكاظ كم يوما؟ حرب 100 سنة كم سنة؟ تطلع هي مش 100 سنة، حرب ثانية. تمام؟ فيبدأ بالأسئلة التي يعني لا يعرفها إلا من يعني من بحث عنها بنفسها وأجاب.
طبيعة المسابقة التي تحدث.
فلذلك ما يحدث، إذا ما يحدث لا يجوز أن يكون من الطرفين في مسابقة الثقافة. تريد أن تشجع الثقافة من جيبك تفضل، أما أن تأتي بهذه الطريقة وتريد أن يدفع هذا مال وهذا مال فهذه أصبحت مراهنات، وهذه مراهنات شرعا لا تجوز. فلذلك ما يحدث الآن هي مسابقات الكسل والغباء معا، يعني كسول وغبي. إذن نحن في هذا بينا الغرر الممنوع وميزنا بين أنواع الغرر المشروعة والممنوعة. طيب، في قوله ولا يجوز بيع الغرر كبيع البعير الشارد وبيع السيارة المسروقة، هذا يحرم لأنه يحتمل أن يسلم واحتمال أن ألا يتم التسليم. في قوله ولا يجوز بيع الغرر أي كل ما كان فيه الغرر، فقد يكون الغرر وفي الجهالة، لكن الجهالة هي مؤدية إلى عدم التسليم كما هو الغرر. يعني إذا بعتك طن قمح ما حددت صنفه سأتيك بنوع رديء وستقول لي لا أريد الجيد، أنا أريد الجيد، إذن صار في عندي إشكالية. إذن في قوله ولا يجوز بيع الغرر في كل ما يمكن أن يقع فيه الغرر، ممكن يكون الغرر من جهة الشروط، أقول لك والله هات لي زمردة مثلا حجمها مثلا 10 سنتيمتر مكعب أو ألماسة، هذا كله يؤول إلى في النهاية إلى عدم التنفيذ، إلى عدم التنفيذ. قال في ثمن أو مثمون. الثمن الآن ممكن تحكي العملات الرقمية مثل البيتكوين، البيتكوين الثمن، البيتكوين اللي هي العملات الرقمية الآن اللي طالعة والناس بيتاجروا فيها، فيها غرر. البيتكوين أنا كتبت عليها مقالة إنه هي عمليات برمجية احتمالية عبر احتمالات واسعة، ممكن تطلع لك قطعة اللي هي عملة، لكن العملة هاي ليست ملموسة، هي وحدة حسابية مسجلة على الحاسوب. تمام؟ هذه الوحدة الحاسوبية بإمكانك أن تشتري فيها سلع. طب كيف تنتقل؟ تنتقل إلى التاجر عن طريق أنه الحوسبة والإنترنت، يعني في النهاية في جميع الأحوال لا يوجد شيء ملموس يمكن أن يقدم. هذا يحتاج منا إلى أن نتبين ما هي المواصفات الشرعية في النقود، هذا واحد. اثنين، ما هو الواقع، ما هي النقود اللي هي الإلكترونية. ثالثا، تنزيل الحكم على المحل. هكذا البحث، وهكذا كتبت البحث بهذه الطريقة، يمكن أن تقرأه، وإذا كان هناك استفسار يمكن أن نجيب عليه. هذا في الثمن. أو مثمون اللي هو البعير الشارد، سيارة مسروقة، شيء يعصر تسليمه، يعصر وجوده أو أجل. مثل أقول لك لما يجي أبو فلان، أبو فلان متى بيجي؟ والله ما احنا عارفين، مرات بيجي على الصيف كل سنة ومرات ما بيجي، هذا غرر في إيه؟ في الأجل. قال فلا يجوز، فلا يجوز. إذن هذا الأمر لا يصح ولا يجوز. الآن فيما يتعلق ببعض التطبيقات اللي هي في الغرر، يعني إذا أنا اشتريت سلعة مؤجلة ببيع سلم ولي على فلان 100 طن حديد، فقلت لك أبيعك 100 طن حديد لي على خليل، تمام، وأعطيني زيادة 10 دنانير. الآن احتمال خليل لا يسلم، صح؟ فإذا تعثر خليل تعثرت الصفقة الثانية. طب فإذا كان في عندي صفقة ثالثة مبنية على الصفقة الثانية، تعثرت الصفقة الثانية، تعثرت الثالثة، تعثرت الأولى، بتتعثر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيؤول الأمر إلى عدم التنفيذ بسبب ربط الصفقات بالصفقة الأولى. أعيد المثال، أنا اشتريت من خليل 100 طن حديد، سيسلمني في 1/6/2018 بيع سلم. جاء مصطفى يريد حديد، قلت له مصطفى هذا الحديد الذي لي على فلان أربحني عليه 10 دنانير مثلا، أربحني عليه 10 دنانير، خلاص، وبعتك الحديد الذي على فلان. إذن الصفقة ارتبطت بمين؟ بفلان، أصبحت على معين، أصبحت على مين؟ على معين. الآن جاء الثاني قال أنا سأبيع الحديد الذي اشتريته من وليد وسيسلمه مصطفى، أربحني عليه كم تربحني أربح أو لا تربح، المهم أنني سأبيع. هي الصفقة الثانية ارتبطت بالأولى، والثالثة ارتبطت بالثانية، والرابعة ارتبطت بالثالثة، والخامسة ارتبطت بالرابعة. فإذا تعثرت الصفقة الأولى انهارت كل الصفقات، لأن العقد أجى مركب على الأول، تمام؟ لاحظوا هاي الحالة ممنوعة شرعا، ممنوعة، وهو بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب شوفوا الحالة الثانية،
أيا كان مسلم فيه ولو كان معينا،
المسلم فيه لا يجوز أن يكون معينا، لابد أن يكون مثليا، نعم، لأنه يجوز السلم فيما يجوز قرضه، والمعين لا يجوز قرضه لأنه لا يرد إلا المثل، وهذا معين لا مثل له، لذلك أجمعوا على أنه لا يجوز السلم في العقار، يعني بيع الشقق ما يجوز فيها لأنه لابد أن تكون معينة، حتى لو كان تصميم الشقة واحد. ليه؟ لأن الشقة شرقية نفسها أو غربية تختلف، هذه العمارة تختلف عن التي بجوارها، واضح؟ لذلك السلم في العقار لا يجوز لأنه لا يكون إلا معينا، يختلف باختلاف الشارع، باختلاف الجهة، حتى لو نفس العمارة بالإطلالة يختلف بالإطلالة، شروق الغروب وهكذا. لذلك لا يجوز السلم في العقار بالإجماع، لا أعلم فيه خلافا والله أعلم. الآن أجيت أنا بدي أبيع، مش أنا أبرمت مع مصطفى 100 طن حديد، أجاني أحدهم قال أنا أريد حديدا تسليم شهر 7. قلت طب أنا سلمت سأستلم من مصطفى شهر 6، سأستلم في شهر 6، إذن أنا أستطيع أن أرتب صفقاتي بناء على عقودي، فبقول له تعال أنا أوقع معك عقد بيع 100 طن حديد على الصفة التي تريدها تسليم 1/7، هل أتيت على ذكر صفقة فلان ولا أتيت بها؟ إذن هو عقده معي لا علاقة له بالصفقة الأولى، ما لا يوجد ارتباط، هذا نسميه السلم الموازي، السلم الايه؟ الموازي. بمعنى لو تعثرت صفقة واحد هذا ما له علاقة فيها، هذا سيأتي إليه يقول لي أنا ما علاقتي بمصطفى، وما علاقتي أنك أبرمت مع فلان أو فلان أو علان أو زيد أو عبيد، أنا لا علاقة لي بهذا كله، أنا عقدي معك، لكن لو رتبت العقد على أنه ستأخذه من فلان بقول لا، ما احنا متفقين أنك ستأخذ من فلان. إذن إذا كان مرتبط هذا العقد بالعقد الذي قبله فهذا حرام وسيؤدي إلى انهيار العقود كلها، يعني انهار العقد رقم 1 وعندي 10 عقود مركبة عليه، بنلاقي 20 شركة ثاني يوم عند القاضي وكلهم يقولوا وين مصطفى؟ وهاتوا مصطفى مكبلا بالأصفاد. ليه؟ لأنه هو اللي تخلف أول واحد والناس كلها وقعت وراه. طيب لو عملنا طريقة السلم الموازي، يقولوا للتاجر أنت تستطيع أن ترتب أوراقك وتستطيع أن ترتب التزاماتك. إذن لاحظوا، قال ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول، ولا يجوز في البيوع التدليس وهو كتمان العيوب، ولا الغش كما يحرم الغش. ما معنى الغش؟ خلط الجيد بالرديء، وهذا ما يحدث في سوق المسلمين، فواكه جيدة مع فواكه رديئة. ولا الخلابة، إيه يعني الخلابة؟ اللي هي الكذب والخداع، اللي هي ولا خلابة ولا الخديعة اللي هي يخدع بالكلام، يقولوا تعال أنا برخص لك بس حتى يدخله في المحل، ولا كتمان العيوب أي يحرم تدليسها، ولا خلط رديء بجيد، بدأ يبين اللي هو إيه؟ الغش. ولا أن يكتب، ولا أن يكتم من أمر سلعته. شوف لاحظوا الضابط الذي سيذكره في موضوع ضبط العيوب، ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كره المبتاع. يعني كل وصف إذا ذكرته سينصرف المشتري، فكتمان هذا مؤثر في البيع، فكتمانه مؤثر في البيع، وسنأتي إلى ذلك عند خيار النقيصة إن شاء الله تعالى، أو كان ذكره أبخس له في الثمن. إذن يعني إنه إذا كنت ذكرته سيؤدي إلى نقصان الثمن أو إلى انصراف المشتري عن البيع أو انصراف المشتري عن البيع، فكل ذلك لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.